فيما صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. محاضر إن شاء الله الحديث.
أنا بحثت شيخ عن حديث نفس هذا.
لا بأس. نعم، أنا يعني كنت سأصحح اليوم، وجدت نفس العبارة.
نعم. أنا وجدت عبارة مشابهة.
لا بأس، تفضل.
النبي صلى الله عليه وآله يقول: موت العالم مصيبة لا تجبر وثمة لا تسد، وهو نجم طمس، وموت قبيلة أيسر النوتع.
أحسنت، جزاك الله الخير. يعني أنا أمس قلت أني ما وجدت، طبعا أنا كان بحثي سابق منذ سنوات وكان على غير هذه البرامج التي عنده، لكن فطبعا قلت لكم روايات عديدة بهذا المضمون موجود، كما هذه الرواية أو روايات، أكثر روايات تقول إذا مات المؤمن، لكن في نهاية هذه الرواية يقول: فأن يعني حرم من فقهه أو حرم من علمه، يشير أن هذا المؤمن العالم، وفي ذهني هذا سابق، هذا في سابقا يعني لا أحتم به لأن ما رأيته الآن. بعض العلماء فسر أو بعض الروايات بيانت أن قد يكون مقصودنا العالم هو الإمام سلام الله عليه. المؤمن كما هو موجود عندنا في الروايات أو في القرآن أطلقت على المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. أما هذا إذا مات العالم سلم في الإسلام سلم لا يسد شيء، وجدت هذه، وجدت رواية لأمير المؤمنين تنسب لأمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا اللفظ، نفس هذا اللفظ موجود لكن رواية واحدة. هذا تصحيح للأمس. وأما رواية هذا الذي تفضلتم به أنه الأرض تشتكي من بول الأعزب أو بول العازب، ما وجدت يعني، فحصت نعم فحصت تقريبا بما هي فيه الكفاية، لكن قد تكون موجودة يعني ما وجدت مثل هذه الرواية. وجدت رواية قد يكون هي المنشأ لوقوع هذا التصور، يعني أن الأرض تضج من بول الأغلف أو تكره بول الأغلف، في روايات كثيرة بهذا المضمون. الأغلف يعني الذي هو لم يجري الختان، أو أن الأرض تبقى سبعة أيام أو سبعين لا أتذكر، أنه تتنجس من بول الأغلف، روايات كثيرة في هذا المضمون. أما هذا الذي قلت من بول الأعزب ما وجدت هذه الرواية. هذا تصحيح لما سبق. ومسألة أخرى أيضا، أنه قلنا بعض المسائل هنا سيد خوي لم يفصل فيها، أنا رجعت إلى بحثي، بعض المسائل هناك ذكرها بصراحة، مثل مسألة أن يكون الإجاب من المرأة والقبول من الرجل، وهو يجيز العكس كذلك، وهو يجيز العكس. أو هناك مسألة أخرى ما ذكرها هنا، مسألة نعم هذه التي قلنا نرجع إليها، مسألة إذا قلنا في الصيغة، في صيغة النكاح لابد من، في عقد النكاح لابد من الصيغة واللفظ، لابد من التلفظ، وأن يكون بالعربية وبلفظ الماضي على خلافهم في احتياط وجوب أنه فتوى. إذا عجز عن العربية فيقول بلغة أخرى فيها خلاف. أما الكلام أنه إذا عجز عن النطق، إذا عجز عن النطق فهل يكتفي بالإشارة؟ إذا عجز عن اللغة العربية مرة معناك، تقريبا الكل يحتاطون، شخص لا يستطيع أن تلفظ باللغة العربية فلا بد يتصح بلغة أخرى إذا عجز ولو عن التوكيل. عرفتم كيف؟ يعني هناك مرتبة، أولا لغة عربية، إذا عجز عن اللغة العربية يوكل من يستطيع أن يجري صيغة اللغة العربية، إذا عجز حتى عن هذا المقدار لم يجد من يوكله فيجوز أن يجري الصيغة بلغته، بلغته موافقة في هيئتها ومادتها لصيغة العقد. هذا في مسألة العربية. أما إذا عجز عن النطق أصلا كالأخرس، قالوا ينتقل إلى الإشارة، ينتقل إشارة ولا يشترط عجزه عن التوكيل، ولا يشترط عجزه عن التوكيل، هذه أيضا اتفاقية. نعم، قال لهم إشارات خاصة، إما مثل هذا اليوم لهم إشارات خاصة، هذا لهم إشارات خاصة، أو بعضهم قال يفعل بعض الأفعال تدل على أنه قبل الزواج، أن الفرض هو الزوج، أو حتى لو كان زوجة أنها هي أنشأت الزواج، يقوم ببعض الحركات كما قالوا في الطلاق. أتوا بمثال في الطلاق، قالوا في الطلاق أن يضع لها المقنعة لزوجته، الأخرس يضع لها المقنعة، فهذه علامة على أنه طلقها، طلاق الأخرس الإشارة، هكذا قالوا. طبعا لكن مقتضى الاحتياط لا شك الاستحبابي أن يوكل. المشكلة أيضا في التوكيل لأنه أخرس، فأيضا ستكون بالإشارة، فلذلك هم هناك اتفقوا على أنه إذا عجز عن الإشارة فيجوز، عجز عن النطق فتجوز بالإشارة. نعم.
في ناس يقولون بدون عقد.
نعم، هذا مرة معنا أمس. يعني عقد الزواج مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة ككل العقود، مرة معنا سابقا وكرر هذا المطلب، أنه إذا كل قصد، كل فعل أو قصد دل على إنشاء على المقصود، هذا الإنشاء قد يكون لفظي وقد يكون فعلي كما مر معنا، كما في المعاطاة في البيع، كما في المعاطاة. لكن في خصوص النكاح لوجود دليل خاص، لوجود دليل خاص، هناك دليل عام. طبعا دليل عام هو الاحتياط في الفروج والدماء هذا، وهناك بعض الروايات لذلك احتاط لا أقل احتياطا وجوبيا لا أقل بوجود صيغة، وهناك بحث طويل بينهم، هل يقع الزواج بالمعاطات يعني بالفعل بدون لفظ، هذا المشهور أو إن لم يكن المتفق عليه أنهم لا يقبلون هذا ولا بد من الصيغة. المسألة 1229، في قال لا يشترط الشهود في صحة النكاح. النكاح الزواج بخلاف الطلاق لا يشترط فيه في صحته، لا يشترط أن يكون هناك شهود. نعم يستحب الإشهاد كما سيأتي معنا، أما لا شخص هو والطرف الزوجة فقط لوحدهما يستطيع أن يجرى عقد النكاح، طبعا إذا توفرت الشروط. والله عز وجل سهل، يعني إذا نظرنا نظرة عامة للأحكام الزواج وأحكام الطلاق نرى أنه سهل ويسر في مسألة الزواج كثير من الشروط لم يشترطها، كالشهود، كمثلا أن تكون المرأة على طهر لم يشترط هذا الشرط، كثير من الأشياء. أما في الطلاق صعب، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه يسهل للإنسان هذا الأمر المستحب ويصعب عليه ذلك الأمر المكروه لله عز وجل. لكن قلنا أنه بالتالي الله عز وجل أجازه حتى عند إذا هناك مشكلة أو هناك حالة لا يمكن العيش أو بعض الحالات التي تحتاج في تنظيم المجتمع أن ينفصل الرجل عن هذه الامرأة، يعني جوز الطلاق. نعم. والعجيب أنه أنا يعني لا بأس أن شخص يرجع إلى الأدلة يرى عنده، لكن العجيب أن القرآن تقريبا صريح أنه في الطلاق يحتاج إلى شهود صريح، فكيف هم أسقطوا هذا؟ المسألة عجيب. طبعا في الزواج لا نقول أنه قد يكون عندهم أدلة من السنة أو شيء، أما في الطلاق واضح، فواضح أنه الآية تشير إلى الشهود. قال لا يشترط في الشهود صحة النكاح. الآن فأصل انعقاد الزواج لا يحتاج إلى شهود. الآن إذا جاء شخص وادعى زوجية امرأة، جاء شخص وادعى زوجية امرأة وهي أنكرت، طبعا هذا المفروض أن يكون في كتاب القضاء كما قلنا، لكن أتى بهذه المسألة، ادعى زوجية امرأة وهي أنكرت، إن صدقته انتهى الأمر، هو يدعي أنه زوج الله وهي تصدق، فيحكم بالزوجية ظاهرا. طبعا في علم الله لا قد يكون نعوذ بالله مثلا هؤلاء من العصاة من الزنات، لا، أما ظاهرا يحكم بالزوجية ويرتب عليه الآثار. أما إذا هي أنكرت فلا يثبت، يصبح نزاع بينهما، يصبح نزاع بينهما، يطالب بالبينة. فإن أتى بالبينة ثبت الزواج، وإن لم يكن عنده بينة يوجه إليها الحلف، فإن حلفت إما أن تحلف أو لا تحلف، فإن حلفت ثبت انتفت الزوجية، وإن لم تحلف أيضا هناك حالتين، إما هو يحلف أو لا يحلف، فإن حلف هو ثبتت الزوجية وإن لم يحلف لم يفوت شيء. يقال كل هذا المطلب قد يكون إشارة لهذه النقطة أنه هذا إذا كانت الدعوة الزوجية. أما إذا كانت الدعوة الزوجية وإن تصادقا في وقوع الوطئ فمع ذلك لا تثبت الزوجية. يعني لو افترضنا جاء شخص ادعى على امرأة أنها زوجة له قالت لا ليس زوجا لي, فقال مثلا أحد الأطراف أنا رأيتكما في الخلوة, قال نعم حصل الوطئ, هي اعترفت بالوطئ لكن قالت أنه ليس زوجا لي مثلا, إما الوطأ افترضوا شبهة أو ادعت أنها أخطأت أو ماذا, أو لا نعوذ بالله مثلا كان حتى عن عصيان. هذا لا يعني أن العقد الشرعي يترتب, فتصادقهما على الوطأ لا يعني ثبوت الزوجية. نعم قال سيترتب عليه إقرار بالوطأ, هذا الإقرار فإن كان إقرار بالمعصية فيكون يثبت عليها الزنا مع شروطها الإقرار أكثر مرة وهذه الشروط الأخرى. فقال لا يشترط الشهود في صحة النكاح ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر. فإذا لم يكن بينة والمنكر حلف أيهما, يعني سواء كان المدعي هو الزوج أو الزوجة, وحلف المنكر انتفت هذه الدعوة. يقول وإن تصادق على الدخول, حتى وإن تصادق على الدخول فهذا لا تثبت هذه الدعوة. فلو رد اليمين المنكر, يعني المنكر رد اليمين, فلو رد اليمين فحلف المدعي الذي لا بينة له حكم بها بالزوجية, كما أنه يلزم هذا يلزم المقر بإقراره. ألم يقر بالوطأ, ألم يقر بالدخول, فهنا يلزم المقر بإقراره على كل حال. ولو تصدق على الزوجية ثبتت, أما لا إذا تصدق على الزوجية يكفي, لا يحتاج إلى بينة ولا يحتاج إلى يمين. الآن السيد الخوئي مباشرة يقول القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد, فقط هذا المطلب ويدخل في مطلب آخر, وهذا يعني بدون أي مقدمات, مع أنه هذا مبني على مقدمات يعني لابد من بيانها. يقول أن السيد الخوي لو كان شخص تم بينه وبين أبو عدة بنات عقد, شخص عنده عدة بنات فزوج أحد بناته لشخص ولم يسمي بالاسم, يعني لم يقل زوجتك ابنتي فلانة, قال زوجتك إحدى بناتي مثلا, أو قال بنتي زوجتك بنتي, لم يحدد أيهما. يقول هنا هناك حالتان, إما يكون الزوج قد رأى كل البنات أو لم يرى كل البنات, رأى بعضهن, فإن رأى كل البنات فهنا اختلفوا من هي الزوجة المعقود عليه, فيقول هنا القول دائما عندما يقال القول هذا أخذوها قاعدة, يعني يكون في النزاع ويحتاج إلى حلف, في النزاع ويحتاج إلى حلف دائما عندما نقول قول يعني اعتبره هو المنكر إن لم تكن بينه. فهنا يأتي الأب ويحلف أنه زوجه فلانا من أبناته, زوجه فلانا من بناته فيثبت, فالقول قوله مع يمينه فيثبت الزوجة. أما لو كان الزوج لم يرى كل البنات فهذا العقد باطل لا يبنى عليه شيء.
بس ما يكون باطل من الأساس؟
نعم
ما يكون عقد باطل من الأساس لأنه كان مردد؟
لا الأب هنا هذه نقطة لطيفة, الأب لم يقصد الترديد, لا قصد واحدة بعينها, الأب قصد واحدة بعينها لكن لم يبينها, يعني هو عنده خمس بنات لا يشترط علم الزوج له
أن يعين الزوج, يشترط فيه
الزوجة في الواقع معينة
بس الزوج ما عين,
وإن لم يعينها الزوج, وإن يعني أنا جئت وزوجتك واحدة من بناتي مشخصة وأنت قبلت, أنت قبلت هذه التي أنا زوجتك إياها, فهنا صح الزواج. نعم اختلفنا, أنا أقول أنا هذه قصدي, أنت تقول لا أنا كنت أريد الثاني, فهنا إذا حصل النزاع مع اليمين تنحل المسألة.
أنا زوجتك أحد بناتها
على نعم
زوجتك أحد بناتها
على الترديد يبدو أنه لا يصح, يعني الآن ليس إذا أو لا أقل يمكن أن يأتي معنا يكون مورد للاستشكال. نحن السيد الخوي لم يدخل، قلنا في بداية البحث لم يدخل بشكل أصولي وبشكل منهجي في بحث الزواج، يعني بدأ مباشرة في صلب البلاد بدون مقدمات، وتارة يتكلم عن مستحبات وأخرى عن الصيغة وأخرى عن مسائل. يعني
والفصول قال استقصر الفصل الأول،
نعم يعني قلنا لذلك قال الفصل الأول مع أنه جمع عدة مسائل لم يعنون. انصافا بعض الكتب الأخرى لا بحثت هذا الكتاب بشكل أفضل ومنهج بشكل أكبر، لكن هو يبني على السيد الخوي على أن ما فهم الطلبة أو الأستاذ يبين بعض المطالب. بعد ذلك دخل في السيد الخوي في المستحبات، وهذه ما فيها شيء نقرأها قراءة. المستحبات على قسمين، إما مستحبات تجرى عند العقد عند إرادة التزويج يعني عند العقد، وأخرى مستحبات عند الخلوة بالزوجة يعني عند الوطأ. فيتكلم عن كلا المستحبات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المكروهات. قال القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية إذا لم تسمى واحدة بعينها، لكن متى هذا؟ مع رأية الزوج لجميع بناته للجميع، وإلا إن لم يكن قد رأى الجميع بطل العقد، لأنه قد يكون قد تزوج المجهول. ويستحب لمن أراد التزويج، دخل في المستحبات، أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل، هذا المستحب الأول، بكرا عفيفة كريمة الأصل من عائلة كريمة، وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج يعني عند إرادة العقد، والدعاء بالمأثور، وهو الله يعني بالمأثور الوارد عن أهل البيت سلام الله عليهم، هو اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة. الرابع الإشهاد على العقد، أن يشهد وإن كان غير واجب يجعل هناك شهود. الخامس الإعلان به، يعلن بين الناس بين أهل محلتي بين يعلن هذا الزواج أن فلان، نعم لا الإشهاد شيء آخر، الإشهاد يعني يكون شهدوا على العقد، شهدوا الشخصين أن فلان عقد على فلانة. أما قد يكون ما في إعلان، الناس لا يعرفوا، لا الإعلان كما يحدث عادة يجعلون اجتماع للوجهاء للمؤمنين يجتمعون في مكان ويكون، فهذا نوع من الإعلان، هذا نوع من الإعلان يعرف أن هذا فلان عقد على فلان. وقد يكون نعم يعني أحد أساليبه، وطبعا في يختلف من بلد إلى أخرى، يعني أحيانا في بعض البلاد يكون هناك يسموها قراءة فاتحة، يكون اجتماع يعقدون العقد ويجتمع المؤمنون بدون أي شيء، ثم بعد ذلك يقومون بهذه المراسم مثلا العرس وغيره.
قراءة فاتحة هذا توفى مو بالعرس،
نعم
هذا حال توفى يسمى قراءة فاتحة
المتوفى، نعم وفي أيضا في العرس، نعم في الزواج عندنا. وهناك نوعين طبعا قراءة الفاتحة في الزواج، يعني البركة إما هي تقول عقد وأحيانا لا تكون قبل العقد يعني لا يقرؤون فاتحة، يقولون فاتحة على نية التوفيق، يقرؤون الفاتحة ثم بعد فترة يحدد موعد ليجتمع المؤمنين ويقوم بإجراء العقد، يقوم بإجراء العقد. فهو المسألة هنا هو الإعلان، يعني يشيع الخبر بين الناس. وقد يكون من يعني حكمة هذا الاستحباب، قد تكون الحكمة أنه إذا رؤية هذا الشخص مع فلان لا يتهم، فيعرف أن الناس يكون عندهم عرف أن هذه معقودة لهذا الشخص، هذه صالة زوجة لهذا الشخص. والإعلان به والخطبة أمامه أمام العقد، والخطبة أمام العقد يعني أن يخطب العاقد أو غير العاقد شخص آخر يقوم بالخطب كما هو معهود ومتعارف، يعني يذكر التحميد والصلاة على النبي وآله ويذكر بعض المستحبات الزواج وهذه الخطبة. وقالوا في الكتب الفصل أنه يكفي التحميد والصلاة على النبي وآله والدعاء للزوجين، والدعاء للزوجين بالولد الصالح وبالوفاق. وهذا عادة يعني متعارف بين عندما رجل الدين يعقد لشخصين عادة يقدم مقدمة قصيرة يعني خمس دقائق عشر دقائق ثم يوقع العقد. وإيقاعه ليلا، أن يكون إيقاع العقد ليلا ليس في النهار، كل طبعا هذه مستحبات كلها، وصلاة ركعتين عند الدخول، تفتمش كيف قفز من استحبات العقد إلى مستحبات الدخول إلى مستحبات يعني الخلوة بالزوجة. فهناك صلاة ركعتين عند العقد وعند لا يقصد عند الدخول ليلة الدخول يعني عند العرفية ذكرتني في شيء ليس بناء على التفصيل، ان الشباب ليسوا حتى لا نقعكم في مشكلة في بحث الخارج. السيد الخوي كتب البحث، قرر البحث ابن السيد الخوي السيد محمد تقي رحمة الله عليه، السيد محمد تقي الخوي، فيذكر بعض يناقش في بعض المستحبات وبعض المكروهات هناك يتعرض له وبعضها يمشي عليها. ذكر هذا المكروه الذي سيأتي معنا هو النظر إلى العورة أثناء الجماع، فالسيد الخوي يخالف في هذه المسألة ويقول أن هذا من ناحية عملية أمر مشكل لا يمكن أن يتحقق، فلذلك لا معنى للبحث في أدلة جوازه أو كراهته أو لذلك. نعم لذلك هناك يقول قد يكون المقصود، السيد الخوي يقول قد يكون مقصود النظر أثناء التهيؤ في المقدمة. وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها على جبهتها وهو نعم وهو اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك يعني هذه بالكلمات الشرعية استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحيمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان. وعندنا في الروايات أن الرجل إذا لم يسمي عند وطئ الزوجة إذا لا يسمي فإن يكون إذا رزقه الله ولد فيكون فيه شرك شيطان، شركه الشيطان كأنما في هذا الوطئ، يعني هذا تدل على استحباب التسمية، وهو لم يذكر التسمية. أنا طبعا لم يذكر المستحبات وإن المستحبات أكثر من هذه، فهو اقتصر قد يكون إما على بعضها أو على الشيء اللي عنده دليلها واضح. وأمرها العاشر أصبحنا إذا ترقمون، وأمرها بمثله يعني يأمرها أن تدعو هي أيضا وتفعل ما فعل
بنفس الدعاء.
نعم بنفس الدعاء ولكن تغير طبعا في التذكير والتأنيث. ويسأل الله تعالى الولد الذكر، هذا عندنا مستحب، وهذا المستحب لا أدري أنا ما هو حكمته وعلته، وإن كان عندنا في الشرع البنت لها منزلة خاصة لكن عندنا وارد أنه الشخص يدعو أن يرزق بذكر سوي ذكرا سويا، حتى في هذا الدعاء وارد أحيانا مثل من ذكرا سويا سوي يعني خلقته سوية وأخلاقه سوية لا يكون فيه تشوه لا يكون فيه. فأنا خطر ببالي مرة أحد الإشكالات أنه إذا كان شخص يرغب في البنت كما حدث في أحد إخوتي عنده ستة من الذكور ويريد بنت، فماذا يدعو بهذا الدعاء يكون خلاف الإرادة الباطنية. نعم فهو على كل حال مستحب، لكن أقول إذا شخص يعمل بالمستحب كيف يجمع، هل هو يعني يقيد هذا المستحب فيما لو كان يريد أو لا مطلق أو
أن
ممكن يعني يحتاج إلى بحث.
فيستحب مو بناء على التسامح
ليس كل شيء، يعني ذكر السيد الخوي أنه نحن المستحب يحتاج إلى دليل كما المكروهات والمحرمات، لأنه كل حكم شرعي يحتاج إلى دليل حتى لا يكون تشريع. لا تأتي أنت لشخص تقول له يستحب صباحا شرب الشاي للشخص، هذا إذا لا يكون هناك دليل فهذا تشريع محرم بدعة، يعني أنت تدخل في الدين ليس من الدين. فأما في المستحبات عندهم قاعدة التسامح في أدلة السنن، أنه بناء على هذه الرواية من بلغه ثواب على عمل فعمل ذاك العمل به المأمون برجاء ذلك الثواب، فالله عز وجل يكتب له الثواب وإن لم يكن ثابتا في الواقع. فبناء على هذه الروايات التي هي صحيحة فبدأوا، إذا هناك بعض المستحبات ليس لها دليل واضح لها أدلة لكن دليلها فيه خدشة أو فيه شيء يفتون بناء على هذا يعني، فيكون هذا برجاء أن يكون مستحب، لا يكون مستحبا في الواقع. أما هناك لا، مستحبات لها دليل واضح، مستحبات لها نعم. فهذا من بحث الخارج لابد أن تشخص. هو أشار في مقدمة السيد الخوئي قال ليس كل المستحبات التي ذكرناها هنا هي مستحبات، يعني مستحبات في الواقع لها دليل قطعي، وإنما بعضها من باب التسامح في أدلة السنن. فلذلك شخص عندما يريد أن يفعل بهذه المستحبات لا بنية أن مستحبة قطعا في الشريعة، بنية رجاء أن تكون مستحبة، يعني بهذا الشكل شخص يخلص عن إشكال الإسناد، ليس عن إشكال التشريع، لأنه الإسناد غير يعني إسناد للشريعة ما ليس بالشريعة عند العمل. هذا المكروهات، وكذلك المكروهات بعضها مكروه في عند العقد وأخرى عند الوطء، والمكروهات أكثر طبعا التي تعرض لها. قال يكره إيقاع العقد والقمر في برج العقرب، في العقرب يعني في برج العقرب، لأن كما تعلم القمر عندما يدور حول الأرض له بروج منازل، منزلة هي طبعا وقت محدد من يعني من الشهر من السنة. فهذا البرج يسمى برج العقرب في هذا الزمن، برج العقرب ما هو في ذهني، لكن معروف التقويم من أي وقت لأي وقت. طبعا هو يتفق مع التقويم الإيراني بدقة، التقويم الإيراني من ناحية فلكية أدق التقويم في الدنيا من ناحية الفلكية، تقويم فلكي، لأنه يبدأ مع أولا يبدأ مع في الانقلابات الشتوية والصيفية، يبدأ يعني في الفصلية، فبداية السنة تكون بابتداء الانقلاب الربيعي، يكون عندهم واحد واحد هو ابتداء الانقلاب الربيعي الذي يكون عندنا 21 آذار عند في التقويم الشمسي، نعم بعد فترة. ثم يأتي عندهم ثلاثة فصول ينتهي معها الفصل تماما، ثم أو 1/4 يبدأ فصل جديد، إلى 1/7 يبدأ فصل جديد، وهكذا. وأيضا عندهم كل شهر مع نهاية يكون برج، لذلك تلاحظ في الأبراج عندما يقولون أنت مثلا بأين برج، برج السرطان أو الدلاء والعذراء، يقول لك من 21 كذا إلى 20 كذا. أما في الإيراني من 1/1 إلى 1/1 متفق، الأبراج متفقة مع الشهور. لذلك إذا تلاحظون تسمعون أحيانا الإيرانيون يعبرون عن الشهر بالبرج، يقول له مثلا متى ستدفع كذا، يقول له ساري برج، يعني رأس الشهر. فأحيانا مع نفس الشهر يقولون برج، برج يعني نفس ال...
بس هاي يعني مو أكثر من الخرائط اللي من المجلة
لا لا، لا أقصد أنا نفس هذا الكلام، لا أقصد الاعتقاد بنفس هذا الكلام الموجود، لا أقصد نفس الأبراج، هذه أبراج واقعية، نفس الأبراج هذا شيء فلكي واقعي، يعني موجودة هذه الأبراج، برج السرطان وبرج هذا لها تسمية، يعني هي مراحل للقمر ولها تسمية حقيقية واقعية. أما لا، ذاك الكلام ذاك كلام من هذا الطرف الفكري أو من إذا لم يكن كاذبا أول. فيكره إيقاع العقد والقمر في العقرب، يعني في برج العقرب، وتزويج العقيم، أن يتزوج شخص امرأة عقيمة، أن يعقد على امرأة عقيمة. إذا كانت مثلا أحد له، إذا كانت هي متزوجة في السابق وليس لها أولاد، أو لا بعض النساء معلوم مثلا عندها مشكلة صحية، عندها مشكلة صحية يعني لا تلد مثلا، استأصلت الرحم أو شيء وعندها مشكلة صحية أو استأصلت المبيض.
إذن حل الحين
هذا؟ نعم
الحل يكره زواجها وما حد من زواجها.
هي كراهة، يعني هي كراهة، وإلا في بعض الحالات في بعض الناس يبحثون عن هذه العقيم. شخص افترضوا ماتت زوجته وعنده أطفال ولا يريد أطفال آخرين، فهناك من يبحث عن هذه العقيم، لا تخاف لا تبقى بدون زواج يعني. وقد يكون كما قلنا يعني بعض الأدلة من باب التسامح هذا السنة، قد لا يكون في الواقع ثابت هذا الاستحباب، هذا الكراهة، حتى الكراهة يأتي فيها نفس الكلام، وإن كان بعضهم لا يقبل أن التسامح في الأدلة يجرونه فقط في المستحبات لا يجرونه في الكراهة، هذا خلاف بين الفقهاء. والجماع في ليلة الخسوف عندما يكون القمر مخسوف، ويوم الكسوف كسوف الشمس، وعند الزوال، هذه طبعا دخل في مكروهات الوطء، عند زوال الشمس يعني عند انتصاف النهار، أو تعبير الفقهاء عند بلوغ الشمس قبة السماء، إلا يوم الخميس فلا يكره عند الزوال وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، يعني في فترة استحباب صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب مستحبة من المغرب الفضيلة، وقت الفضيلة من المغرب إلى ذهاب الشفق، إذا كان مقصود الشفق الغربي طبعا، وهو المقصود الشفق الغربي لأن الشفق الشرقي يزول قبل الغروب. وفي المحاق يعني والبدء والهلال في المحاق وهي أواخر الشهر، يعني يقولون الليلتين أو الثلاث من آخر كل شهر ما يسمى عنه المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا الوقت الذي يكره فيه النوم، فإذا كان يكره فيه النوم فيشتغل بالدعاء وبالقرآن لا يشتغل بشيء آخر، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من الشهر أول. لا لا، بدأ في مكروهات الوطأ منذ الثالث، ذكر فقط اثنين، نعم، والجماعة في ليلة الخسوف، وبعد الفجر وفي أول ليلة من الشهر إلا رمضان فإنه مستحب في بعض الروايات. كنا ندرس هذا المطلب في تحرير الوسيلة، نفس هذا المطلب عند أحد الأساتذة، وكان موجود مجموعة، أنا كنت يومها أعزى من الطلاب، وكان بعضهم متزوج حديثا، أحد الأصدقاء كان متزوج حديثا، يعني صار له شهر أو حدود الشهر، فبدأ المدرس يعدد واحد مكروه اثنين ثلاثة أربعة، والسيد الإمام رحمة الله عليه عنده مكروهات أكثر، عدد مكروهات أكثر من ذلك، فهذا الشخص قالها بشكل عفوي، هذا قال له أستاذ ما بقي شيء، ضحك جيف فقال له لا تخف موجود كثير أوقات كثيرة. وفي أول ليلة من الشهر إلا رمضان، إلا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من كل شهر وآخره، ليلة الآخر يعني، وعند الزلزلة عند وقوع ما يموجب لإصالة الآيات، والريح الصفراء والسوداء، ويكره بدأ ذاك مكروهات زمنية، الآن بدأ في مكروهات صفتية أو حالتية صح التعبير، يكره مستقبل القبلة ومستدبرها أثناء الوطء، وفي السفينة وعاريا، كل يعني واحد هذا منفصل
يعتبر عاري
طبعا، هذا العري هو
إذا نحصل
لا. نعم
لا لا بس هذا الجوار
يعني يبدو أنه يصدق أنه عاري، العاري يعني يلبس شيء يخرج عن كونه عاريا، يلبس شيء يخرج عن كونه عاريا طبعا، وقد يكون بعض المستحبات يعني قد يكون، أنا في ذهني كذا رأيت رواية ناظرة إلى حكمة معينة، ناظرة إلى حكمة معينة، يعني في الزمن السابق زمن التشريع كانت البيوت ليس فيها ذلك الإحكام، أحيانا بعض البيوت أصلا قد يكون الباب من القماش أو من سعف النخل أو شيء، فحذرا تحفظا على أن إذا رؤي أو إذا وقع الباب أو شيء لا يرى الشخصين، فقد يكون هذا يعني يكون في ستر أكثر إذا كان اللباس موجود، فقد يكون هذه الكراهة من هذه الجهة، يعني ليس في ذاتها مصلحة غير هذا، قد يكون أقول لا هذا حتما، يعني في ذهني أنا مر علي هكذا، وغير هذه الأشياء طبعا، وغير هذه الأشياء، وعقيب الاحتلام، يعني إذا شخص كان قد احتلم يعني خرج منه الماء بدون الوطأ فيأتي ويطأ الزوجة قبل الغسل، هذا مكروه.
يعني كيف يحتلمه الزوج؟
نعم تصبح كثير عن التزوج تعرف، ليس لأن أحيانا مرتبطة بحالة نفسية بطعام بشيء موجود، هذا كثير لا تنتهي من هذه المشكلة بعد الزواج، لكن بعض الناس تخف كثيرا طبعا، تخف كثيرا لكن لا تنتهي، لأن مسألة ليست مرتبطة فقط في مسألة الشهوة، ولا دائما المتزوج ليس مرأته عنده وعقيب الاحتلام قبل الغسل، عندنا مثل في العربية يقول أعزب دوم ولا أرمل يوم، يعني أنه شخص إذا يبقى أعزب بشكل دائم أصعب من أن يكون بلا زوجة، متزوجة بلا زوجة، أرمل يعني الميتة زوجته
أسهل.
يوم واحد
أسهل
أن يكون أعزب، أسهل من أن يكون بلا زوجة يوم واحد. وعقيب الاحتلام قبل الغسل، طبعا يذكرون أنه أما إذا تكرر الوطأ لا يحتاج إلى الغسل. والنظر في فرج المرأة أثناء، طبعا هنا ما ذكر أثناء، يلاحظ السيد الخوي لأنه ناقش في بحث الخارج هذا الذي قلت لكم، هنا لم يقل أثناء، يعني فهم منها أنها مطلقا ليس أثناء الوضع. والكلام بغير ذكر الله، أن يتكلم بغير ذكر الله. والعزل عن الحرة بغير إذنها، يعني أن يفرغ خارج المرأة بدون إذنها هذا مكروه، أما مع إذن المرأة لا إشكال فيه. المرأة، المرأة لا لا يحرم، لا هذا قد يكون في أقوال شاذة لا أدري، لكن المرأة أن تعزل هي دون رضا زوجها هذا يحرم عليها المرأة، يعني تستخدم بعض طرق المنع وكذا دون علم الزوج هذا يحرم عليها. وأن يطرق المسافر أهله ليلا، وهذا ليس له دخل أصلا في مكروهات هذا، أن يعني يرجع من سفره في الليل، أن يدخل عليهم في الليل، هذا المقصود من أن يطرق أهله ليلا. ولذلك بعض الفقهاء لم يذكروا في يعني المكروهات، وإنما ذكروه بعضهم بالروايات، جمعت هذه المكروهات مع بعضها الوضع، فهم وإلا ليس هذا مسألة مناسب، لكن قد يكون ما وجده له مناسب أذكره إلا هنا فذكره.
هو المسافر رجع،
يعني رجوع المسافر ليلا، أن يدخل على عياله وزوجته في الليل، هذا المقصود، هذا مكروه. نعم لا 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 لا، أن يدخل البيت، أن يأتي من سفره، هذا المقصود، أن يطرق بيته، ليس مقصود الوطأ، ولذلك أقول ليس له ربط في هذا المطلب، لكن بالمناسبة ذكره. في بعض أنه يوجد روايات تقول رواية حتى يصبح، يعني ينتظر في مكان لا يرجع إلى بيته حتى الصباح. طبعا هذه في يعني قد يكون في الزمن السابق أنه لها مثلا حكمة معينة أو شيء حتى لا يخيف المرأة، أو هناك ظلام أو هناك شيء، أو أما هذا الزمن قد يعني قد يقال أن كثير من هذه الأشياء انتفت، أو كل سفره ساعتين حتى ينتظر حتى الصباح، أما ذاك الزمن مثلا ثلاثة أشهر أربعة أشهر فيؤخر نوعا ما في الطريق حتى يصل في النهار في الصباح. ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها 9 سنين، يعني يصح العقد على الصغيرة لكن لا يجوز الوطء قبل 9 سنين، يعني حتى تبلغ، وقبل ذلك يحرم الوطء. هذا مكروهات العقد والوطء. الآن يدخل في بعض الأحكام المتعلقة بالنظر، بعض الأحكام المتعلقة بالنظر. السيد الخوي يذكر أيضا هنا بعض الأشياء يجمعها وباختصار، وإلا نفس هذه الفقرات غيره يذكرها فقرات منفصلة، كل يعني كل واحدة في مسألة، يعني النظر إلى من يريد التزويج بها يذكرون عدة مسائل، النظر إلى نساء أهل الذمة يعني الكفار من الكتابيين يذكرون لهم مسائل أو أكثر، والنظر إلى أهل البوادي والعصاة، يعني الذين إذا انتهين لا ينتهين المتكشفات هؤلاء، فهذا أيضا يذكره. أما هنا جمعه السيد يقول يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها، طبعا هذا تكلمنا عنه بالأمس شيئا ما. رأي السيد الخوي هنا لم يفصل السيد الخوي، طبعا عندهم في هذا الاستحباب خلاف طويل عريض، من من قال أنه لا يجوز النظر إلا فقط إلى الوجه والكفين، من أراد التزويج بها يعني الذي يريد قبل العقد، هذا المقصود، يعني قبل يريد أن يرى هذه الامرأة قبل الزواج. وإلى قول من قال أنه يجوز النظر إلى جميع الجسد ما عدا العورة، هذا البون الشاسع موجود بين القولين. هنا قول أنه فقط إلى نعم العورة، طبعا عورة المرأة بالنسبة للمرأة المقصود منها عورة المرأة، نعم لا يدخل، لا يدخل. فعندنا بون شاسع بين هذا وهذا، والاختلاف الروايات، طبعا السيد الخوي يناقش في كثير من الروايات، وأنا بعض مناقشاته رأيته جدا طريف ولطيف، يختار أنه يجوز النظر إلى المحاسن، ما يعتبر عرفا من المحاسن، ويذكر أمثلة الشعر، الرقبة، المعاصم، اليدين، الوجه، طبعا هذا داخل حتما، ويقول وقد يدخل فيها الساقين، فيختار لكن طبعا هذا أشار في الأمس أن هذا النظر أيضا مختلفين في شروطه، في شروط النظر هل مطلقا يعني أم في مقيد بشروط، اختلفوا بعض الشروط. طبعا المعروف المعروف أنهم يضعون شروط عديدة، أولا يكون هو لا بقصد التلذذ، الثاني أن يحتمل يزداد بصيرة بهذه المرأة، أن يكون هو في ليس في صدد البحث عن زوجة وإنما اختار الزوجة ويريد بهذا النظر أن يزداد بصيرة، وهناك أشياء أخرى يذكرها. طبعا هناك مسألة أمس أنت أشرت إليها لا بأس بأن أذكرها، أنه بعضهم قال يجوز النظر من خلف الثوب الرقيق. السيد الخوئي يرد هذه الرواية ويقول ليس المقصود منه الثوب الشفاف، طبعا أن هناك رواية أنه يسأل الإمام هل يجوز من أراد أن تزوج امرأة أن ينظر إليها، قال نعم وترقق له الثياب بهذا المعنى. السيد الخوئي يناقش يقول ليس المقصود ترقق له الثياب أن تكون شفافة، لا، يقول أن ترقق له الثياب يعني لا يكون ثياب سميكة بحيث لا يرى الحجم الواقع لهذه الامرأة، لا، مقصودنا الثياب الرقيقة أنه بحيث يظهر حجمها الواقعي للمرأة، حجم جسدها. فلذلك يقول أنه بالرواية لم تعبر يرقق لها الثوقات الثياب، ويستفيد قرينة من هذا أنه ليس معناه أن، ويقول قرينة أخرى أن أصلا مثل هكذا الثياب في ذلك العصر لم تكن موجودة. هم يناقش، فإذا أقول كثير من هذه الأشياء فيها مكان كده. طبعا بعضهم أفتى بهذا، بعضهم أفتى، وبعضهم استفاد الإطلاق عندما سأل الإمام يريد أن يتزوج هل يصح له أن ينظر إليها، قال نعم، ففهم الإطلاق، قالوا طبعا العورة تخرج لوجود أدلة الحرمة فيبقى ما عدا العورة، بعضهم فهم ما عدا العورة بهذا، وهناك روايات أخرى. المهم بحث مفصل وطويل، والسيد خوئي فقط يجوز إلى المحاسن.
إذا كان مجموعة نساء يريد زوج أحدهم
طبعا في بعض الفقهاء به، بعض الفقهاء طبعا إذا كان هو يعني نحن قلنا هذه الشروط التي قلناها، ذكرنا هذه الشروط، بعضهم يذكر هذه الشروط وعندهم يذكر شرط آخر أنه يحتمل أنها ترضى، لا، بعض النساء يعلم أنها لا ترضى بالزواج فهذا لا يجوز، وأنه يزداد بصيرة وأنه في صدد الزواج البحث وأنه بدون تلذذ، لكن بقصد التلذذ
يعني
نعم هذا شيء يعني هذا يحتمل أنها ترضى مثلا، لا ترضى بالزواج ليس بالنظر، وعند وإلا في حالة الجوز واجتمعت الشروط قالوا يجوز وحتى بدون رضاها، بعضهم قال ينظر حتى بدون، لا، المقصود أنه يحتمل أنها تقبل بأصل الزواج. نعم لم السيد الخوئي السيستاني الإمام لم يجوز أن ينظر، يعني هو في صدد اختيار واحد منهم لم يجوزه. نعم بعض القدامى جوزوا أنه إذا كان في حالة أنه بحث أعلن على الزوجة، ما في ذهني بالضبط، ولكن لا أقل أنهم لم يجوزوا يعني احتياطا. لا، متبذلات أيضا فيه قيود، متبذلات لم يقولوا مطلقا، قالوا ما جرت عادتهن على كشفه، يعني المقدار الذي عادت. طبعا هذه نقطة لابد أن تلاحظوها، دائما عندنا قصد التلذذ، فإذا شخص عنده قصد التلذذ لا يجوز حتى إلى المحارم النظر، إلا المماثل سيأتي معنا، إلى الرجل، يعني إذا رجل ينظر إلى رجل فيحدث بقصد التلذذ هذا حرام، على تعبير أستاذنا الله يحفظه أنه حتى إلى الحمار أزلك وقال إذا بقصد التلذذ.
يعني كيف يجوز النظر إلى نساء؟
قلنا هنا لم ينفصل السيد خوي، يعني إذا هذا المهل أنه أهل الزمة لا يغطون الرأس لا وقد الرقبة هذا الأشياء فهذا يجوز النظر إليهم،
يجوز بعد
نعم، لا بعد التلذذ قطعا هذا لا يجوز، هذا قيد دائما موجود. بقصد التلذذ قلنا لا يجوز النظر إلى أحد أصلا، هذا بحثوا فيه يعني قالوا طبعا فيه كلام، لكن الرأي المعروف أنه لا يجوز النظر يعني إلى ما العادة، يعني العادة فيه خلاف، قالوا ما جرت عادة كشفنا، أما إذا بعض البعض يكشف أكثر من العادة فهذا لم يجوز، يعني بعضهم وبعضهم جوز وبعضهم جوز بعضهم، لكن قلائل الذين جوزوا مع عدم حصول اللذة أو الريبة. نعم يعني قلت لك إذا كان لا إذا معتاد عند البحر لا يعني أنه معتاد في كل المجتمع، في حالة خاصة هذا لا مقصود هذا. وكذا إلى نساء، طبعا مسائل النظر فيها كلام كثير في هذا وفي غيره، يعني إذا نحن ندخل باعتبارها مستحبات ونتعرض لها ف يعني أقصد تعرض لها بشكل مختصر الكلام يطول كثيرا فيها، فنحن بمقدار يعني ما يخدم المطلب فقط. وكذا إلى نساء أهل الذمة، وكذا المبتذلات، يعني هؤلاء الذين المسلمات لكن لا ينتهين إذا نهين، كما عبرت الرواية التي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف. وإلى المحارم، يجوز النظر التي يحرم نكاحهن، يحرم النكاح كما تعلمون المحارم إما لسبب أو لنسب أو لرضاع، لا يوجد إلا حال ثلاث حالات. النسب هي القرابة كالأخت والأم والعمة والخالة، هذه كلها تسمى المحرمات النسبية. والسبب هو المصاهرة كأم الزوجة وبنت الزوجة وجدة الزوجة لأنها تطلق عليها، أو بنت الزوجة، الزوجة انظر، أو زوجة الابن أيضا يجوز. فهذه ما يقال عنها المحرمات أبدية، هذه محرمات أبدية لكن بسبب المصاهرة بسبب، أو الرضاع كان السبب التحريم والرضاع كالأم الرضاعية والأخت الرضاعية، وهذه أيضا يجوز النظر إليها ولأنها محرمة أبديا. فدائما هناك تقريبا هناك تلازم بين حرمة النكاح الأبدية وبين جواز النظر، لكن ليس دائما هذا حتى لا تقع في الخلط، ليس دائما هناك تلازم. هناك بعض الحالات كمن عقد على امرأة مزوجة فتحرم عليه أبدا، تحرم عليه أبدا لكن لا يجوز النظر إليها، فليس دائما يعني الحرمة الأبدية ملازمة لكن عادة ملازمة لجواز النظر. هنا السيد الخوئي يشير إلى مثالين أنه لا يعتبر من المحارم، وهي أخت الزوجة والربيبة قبل الدخول. أخت الزوجة والربيبة قبل الدخول، يعني الربيبة هي بنت الزوجة قبل الدخول بالأم. لماذا أشار إلى هذين المثالين؟ لأن هذين المثالين هي محرمة أخت الزوجة لكن ليست محرمة حرمة أبدية، فقد يقع الخلط، ليست محرمة حرمة أبدية. لذلك لو ماتت هذه الزوجة أو طلق هذه الزوجة يجوز له الزواج من أختها، فهذه في حالة فهي حرمة جمع فقط وليس حرمة أبدية. وأبنة الزوجة محرمة أبدية لكن بعد وطء الأم، بعد وطء الأم، لذلك قبل وطء الأم لا يجوز النظر إليها، بخلاف أم الزوجة. أم الزوجة بمجرد العقد فتحرم عليه حرمة أبدية. فلذلك لو شخص عقد على امرأة على بنت وفسخ العقد بعد ذلك، يعني طلق حصل الطلاق، تبقى الأم محرمة حرمة أبدية عليه.
اللي ينظر شعرها،
نعم ينظر إلى شعرها ويصف كالأم تماما لا يختلف أصلا، إلا طبعا إذا حصل تلازم هذا شيء آخر، أما من ناحية حلمة النظر واللمس هذا كالأم، تصبح أم الزوجة كالأم لا خلاف فيه. نعم حتى لو كان عقد مؤقت، عقد ساعة عليها، وبعضهم يستخدم هذه الطريقة لحل مسألة جواز النظر، مثلا يأتي السيد تحصل الحرمة، السيد الإمام رحمة الله عليه في تحرير يذكر بعض المسائل، إذا كانوا اثنين الإخوة، يقول إذا كان اثنين يسكنون في بيت، هو يقول إخوة، طبعا الإخوة أصعب لأنه لابد أن يذهب إلى بنت أجنبية يعقد عليها، والثانية يعني هناك حالة خاصة. أما لا يفترض إنسانين غريبين يسكنون في بيت واحد لضرورة في بيت واحد مثلا مشترك، فحتى لا يقعون في تكرر حرمة النظر وهذا، فيستطيع كل واحد منهم أن يعقد على ابنة الثاني، يعقد على ابنة الثاني ولو عقدا مؤقتا ساعة أو ساعتين، فتصبح زوجة كل منهما محرمة على الآخر، تصبح زوجة كل منهما محرمة لأنها أصبحت أم الزوجة. نعم. أو إذا أو طرف واحد مثلا، إذا صار طرف واحد أما الطرفين يصبح كلهم. قال وإلى المحارم التي يحرم نكاحهن مؤبدا لسبب أو نسب أو مصاهرة، لنسب أو مصاهرة أو رضاع، بشرط عدم التلذذ في الجميع، هذا شرط دائما موجود. ويحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضا، يعني المحارم لا يحرم النظر إليهن، أما غير المحارم يحرم النظر إليهن، إلى غير الوجه والكفين بلا إشكال، وفيهما على الأحوط. ويحرم النظر إلى غيرهن يعني غير المحارم بغير تلذذ إلى الوجه والكفين، يعني فتوى إلى غير الوجه والكفين يحرم النظر، مثلا إلى الشعر إلى العنق إلى حتى بدون تلذذ في غير المحارم. أما في المحارم أما في الوجه والكفين وبدون الفرض أنه بدون تلذذ، على الأحوط وجوما يحرم النظر عند السيد الخوئي طبعا، غيره لا يوافقه في هذا الاحتياط، يقول يجوز النظر إلى الوجه والكفين بدون تلذذ. هناك مسألة لابد أن تلتفت إليها، أنه لا ملازمة بين جواز الكشف وجواز النظر، لا ملازمة بين جواز الكشف وجواز النظر، يعني ليس كل شيء يجوز كشفه يجوز للآخرين النظر إليه. ومن أمثلته الواضحة تماما الرجل لا يجب عليه ستر أكثر من العورتين، لا يجب عليه ستر أكثر من ذلك، لكن يحرم للمرأة أن تنظر إلى مثلا فخذه أو إلى بطنه أو إلى نعم تنظر الآن سيقول إلى الوجه والكفين، وبعضهم لم يستثني حتى الرأس، لكن هذا استثنوا يعني بوجود يعني قرائن، أو بعضهم قال بصراحة أنه ما جرت العادة على كشفه عند الرجال كالرأس والرقبة والذراع وهذا، أما أكثر من ذلك لا يجوز حتى بدون تلذذ. نعم لا هو لا يجب عليه أن يتستر، لكن لا يجوز للمرأة النظر، فلو رأت شخص غير متستر هي لا تنظر. تلائية جدا في الرياضة، لذلك أمس سألني أحد الطلاب ما أنتم أم غيرهم، هناك أسئلة للسيد كثيرة للسيد الإمام رحمة الله عليه والسيد الخوي، الوقت دامنا، أنه في مسألة النظر إلى الرياضة على التلفزيون، ففصلوا بعض الفقهاء فصلوا بين إذا كان البث مباشر وإذا لم يكن مباشر، والسبب في هذا التفصيل وهذه المسألة أنهم عندهم كلام أن النظر إلى الصورة غير النظر المباشر، فيجوز نظر إلى الصورة بدون تلذذ في بعض الحالات، فغير النظر المباشر، واعتبروا أن البث المباشر كأنك تنظر مباشرة، غاية الأمر تنظر من خلال المرآة أو من خلال من خلف الزجاج، عرفتم كيف؟ فأما البث غير المباشر لا، هي هذه صور مسجلة موجودة، فلذلك فسر هذا التفصيل، لكن بعضهم لا يقبل، وأنا لا أقبل هذا التفصيل يعني بفهم القاصر طبعا، أنا لا شيء مقابل هؤلاء، لأن العرف أو حتى من ناحية فعلية ليس فقط العرف، لا يفرق بين صورة مباشرة أو صورة غير مباشرة، لا يفرق، يعني أنت إذا شخص لا تقول له هذا مباشر أو غير مباشر، هل يتغير عنده شيء؟ لا يتغير عنده شيء، أصلا هذه صورة وهذه صورة، يعني وإن كان هذا الآن ينقل بشكل مباشر ينقل غير مباشر، يعني أقول يعني إن قبلنا أن النقل التلفزيوني هو صورة فهو صورة سواء كان مباشر أو غير مباشر، وإن لم إذا قلنا هو ليس صورة ورؤية للواقع أو من وراء الزجاج فهذا أيضا رؤية للواقع سواء كان مباشر أو غير مباشر، فإما يعني لا تفصيل في المسألة. على كل حال دعونا ننتهي من المسألة. قال ويحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضا في غير الوجه والكفين بلا إشكال، وفيهما في الوجه والكفين على الأحوط وجوبا لا يجوز. ومن غير المحارم أخت الزوجة كما قلنا ليست محرما، وكذا الربيبة يعني بنت الزوجة قبل الدخول بأمها. ويحرم على المرأة النظر إلى الرجل كما يحرم على الرجل النظر إلى المرأة في غير الوجه والكفين، كذلك يحرم النظر إلى الرجل مما يحرم على النظر على الرجل النظر إليه منها. فلاحظ السيد الخوئي تقريبا استثنى، ما استثنى شيء، لأن أيضا في الوجه والكفين احتاط احتياط وجوبا، فإذا على فتوى صار حتى النظر المرأة إلى وجه والكفين عنده احتياط وجوبا،
حتى الشعر
طبعا هذا من باب أولى.
ولو
ويحرم على المرأة النظر إلى الرجل مما يحرم على الرجل النظر، طبعا لا يوفقوا في هذه الفتوى، على الرجل النظر إليه منها. وكذا يحرم النظر مع التلذذ، هذا مع التلذذ اتفاق يحرم بغض النظر من كان المنظور إليه، طبعا ما عدا الزوجة هذا فقط تستثنى، أما غير الزوجة والأمة فيحرم النظر مع التلذذ حتى للأخ أو للأخت ولو إلى المماثل. وكذا يحرم اللمس من الرجل المرأة لغير المحارم، يعني التي يحرم نظر إليها يحرم لمسها. ومن جوز النظر إلى الوجه والكفين أيضا حرم لمس الوجه والكفين. لذلك قالوا فقهاءنا دقيقون، قالوا يحرم لمس من يجوز النظر إليها إلى وجهها وكفيها، يعني هنا قالوا من عبروا عن أنه كل هذه ليس يعني إلى المرأة، هذا عند عبارة غير عبارة السيد الخوي. وكذا يحرم النظر مع التلذذ، وكذا يحرم اللمس من الرجل المرأة لغير المحارم، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبية يعني غير البالغة، البنت الصغيرة غير البالغة، طبعا إن لم يحصل تلذذ حصل يحرم هذا، وقلنا التلذذ دائما قيد موجود إلى الصبية غير البالغة. ومن المرأة يجوز أن تنظر المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا. وكذا يحرم مع التلذذ ولو إلى الرجل، يعني يحرم الرجل ينظر إلى الرجل أو المرأة تنظر إلى المرأة مع التلذذ. الحمد لله رب العالمين. نعم، وهذه تكرار في الواقع تكرار، يعني قد يكون هي حذفوها في هذا لأنها
زين سيد القمر بس بين المميز أو